وصلنا إلى متحف النواهي. ذكر المصنف أن النهي بمادته كنهى ينهى وغيرهما وبهيئته أي فلا تفعل دالان أي بمادته وهيئته دالان على الطلب أي طلب التارك. فكما أن الأمر بهيئته ومادته دال على الطلب كذلك الحال في النهي فإنه أي فإن النهي دال على الطلب، غير أن الفرق بينهما أن في الأمر دال على طلب الإيجاد طلب إيجاد الطبيعة، بينما في النهي دال على العدم أي السار وأن لا تفعل. فلا فرق بين النهي وبين النهي والطلب بين النهي والأمر في أن كل منهما دال على الطلب. فتحصل مما ذكرنا أن النهي دال على طلب التار وأن لا تفعل، فدلالته على التار مما لا ينبغي الشك فيها بمادته وبهيئته. وأيضا من الأمور التي يشترك فيها النهي مع الأمر تقدم أن الأمر حتى يكون أمرا حقيقة لا بد صدوره من صدور من العالي إلى الدالي، كذلك الحال حتى يكون نهيا لا بد الصدور من العالي إلى الداني. فلو صدر من المساوي عليه السلام أو من السافل إلى العالي فلا يكون ذلك نهيا. وكذا الحال تقدم أن التعجيل والتسخير ونحو هذه الأمور ذكرنا أنها ليست معالم الأمر بل هي دوائل. ذكرنا سابقا أن التسخير والتعجيل ونحو ذلك هي ليست معاني للأمر بل هي دواعي للأمر. فكذلك الحال في النهي، لأن التعجيز والتسخير ونحو هذه المعاني ليست معاني للنهي بل هي دواعي. هذا بالنسبة إلى جهات الإشراك بين الأمر وبين النهي، غير أن النهي يختلف عن الأمر في خلاف. حاصل هذا الخلاف أنه وقع الكلام في هل أن النهي هو عبارة عن الكاف أو عبارة عن التار ومجرد التار. طبعا بناء على الأمر الأول إذا قلنا أن المراد من النهي هو الكاف فيكون النهي يكون النهي أمرا وجوديا للمعنى الكاف أي كف النفس، وكف النفس من الأفعال الوجودية. أما لو قلنا المراد من النهي هو المعنى الثاني أي مجرد الترك، ومجرد الترك هو أمر عدمي وهو محض تفكير. هذا الخلاف الواقع في النهي ولا يقع هذا الخلافين في الأمر. ذكر المصنف أن المتبادر من مادة وصيغة النهي المعنى الثاني، المعنى الثاني أي أن المراد من النهي هو الترك لا أن المراد من النهي هو الكف الذي يكون أمرا وجوديا، لأن المتبادر منها أي من الصيغة ومن المادة هو المعنى الثاني. قد سأل يسأل يقول ما هو الدليل الذي دفع هذا المتوهم، هذا المتوهم الذي توهم المعنى الأول؟ يعني سأليني احنا قلنا هل المراد من النهي هو الكف الذي أمر وجودي أو الترك اللي هو شنو أمر عدمي؟ ماذا اختار المصنف؟ المعنى الثاني اللي هو معنى المراد من النهي هو شنو الترك ومحض الترك، لا المراد من النهي هو الكف الذي يكون أمرا وجوديا. قد سأل يسأل يقول ما هو الذي دعا هذا المتوهم وهذا القائل من أن المراد من النهي هو الكف، ما الذي دعا إلى ذلك الشيء؟ نقول الذي دعا أنه النهي لا بد له من متعلق حتى يكون ذلك الشيء هو متعلق النهي، كما أن الأمر لا بد له من متعلق. فلا يمكن هذا المتوهم يقول لا يمكن أن يكون متعلق النهي الترك، لأن الترك أمر غير مقصود، لأن الترك أمر شنو أزلي سابق عن اختيار وقدرة المكلف وعن نفس المكلف. فإذا كان الترك سابقا على المكلف فلا يمكن أن يتعلق النهي به، النهي لا يمكن أن يتعلق بما كان سابقا فضلا عن عدم إمكان تعلق النهي بما هو أزلي. والمفروض أن الترك شنو أمر أزلي، وإذا كان النهي لا يتعلق بأمر لأنه إذا كان سابقا فلا يكون مقدورا. فإذا لم يكن مقدورا أي سرق إذا لم يكن مقدورا لأنه سابق على المكلف وسابق على القدرة وسابق على الاختيار فلا يمكن أن يتعلق به النهي فضلا عما لو قلنا ونحن نقول عما لو قلنا أن النهي يكون أمرا أزليا. فإذا لم يكن يمكن أن يتعلق النهي بالترك لأنه أمر غير مقدور فلا بد القول لا بد من القول أن النهي يتعلق بمن بما هو أمر وجودي وهو شنو الكف الناس. هذا هو حاصل التوهم. وقد أجاب المصنف عن هذا التوهم بجوابين: أن القدرة على الفعل هي قدرة على الترك لأن القدرة على الفعل تعين القدرة على الترك. فلما أن المكلف قادر على الفعل قدرة المكلف على الفعل على إيجاد الفعل هي عبارة أخرى عن قدرة يهمل. ويكفي لمعرفة أن الشيء مقدور أن يكون المكلف قادرا على فعله فقدرته على الفعل هي عبارة أخرى عن قدرته على من؟ على الترك. فالقدرة على الترك ناشئة من قدرته على ماذا؟ على الفعل. وإلا إذا لم يكن قادرا على الترك فلا يكون قادرا أيضا شنو؟ على الفعل. فبما أنه قادر على الفعل وهذا المستشكل المتوهم ما يستشكل بقدرة المكلف على الفعل ماذا يستشكل يا ملاحظين؟ قدرتي على الترك. فنسأل أن المكلف ألا يكون قادرا على الفعل؟ قادر على الفعل هو إشكال أنه غير قادر على الترك بس ما يتعرض إلى قدرتي على الفعل فقدرتي على الفعل تعين قدرته على الترك والقادر على الفعل قادر على الترك. فإذا يكون الترك مقدورا بقدرتي على ماذا؟ على الفعل. هذا هو الجواب الأول. إيه فيقول شو خشون المعنى خليك علق بالترك النهي خليك علق بالترك اللي هو قادر على الفعل فقدرته على الفعل قدر على شنو على الترك. هو شنو إشكال المستشكل إنه يقول الترك غير مقدور. نقول كيف تقول أن الترك غير مقدور قدرتي على الفعل شو تكون قدر على ماذا على الترك فشي يكون راح يكون الترك مقدور أو غير مقدور؟ مقدور بقدرتي شنو على الفعل. هذا هو الجواب الأول. هو هذا المصنف يجاوب يقول أنه لو كان قادر يقول ما نقدر نفصل بين أن يكون المكلف قادر على الفعل ولا يكون قادر على الترك. القادر هو القادر على إتيان الشيء وترك الشيء هذا معنى القدرة. لا يمكن التفصيل في القدرة واضح بأن يكون قادر على الشيء ولا يكون قادر على شيء ملازم له. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني المصنف هل وسلمنا أن المكلف غير قادر على الترك لكن المكلف لا يكون قادر على الترك أي على الترك ذاك على إيجاد الترك. أما أن المكلف يكون قادرا على قطع وإبقاء واستمرار الترك فهو تحت القدرة. المكلف وإن لم يكن قادرا على نفس الترك وذات الترك لكن قادر على قطع ذلك الترك أو لا قادر على استمرار أو قطع ذلك الاستمرار الترك. والمراد من القدرة ليست القدرة في مرحلة الترك بذاته حتى لا يكون قادر على الترك بل يراد من الترك شنو استمرار الترك. والمكلف قادر على الترك في مرحلة من في مرحلة الاستمرار وهو والبقاء. فالمكلف قادر على ذلك الترك أي ترك في مرحلة البقاء والاستمرار. وهذا أي القدرة على الترك في مرحلة الاستمرار والبقاء كاف في كون المكلف قادرا. فنحن لا نريد من القدرة على الترك القدرة على الترك مطلقا حتى بحسب من بحسب الذات بل نريد قدرة المكلف على الترك ولو شنو بقاء واستمرارا. فصل. الظاهر أن النهي بمادته مادة النهي أنهاك عن شرب الخمر أنت منهي عن الغاص نحو ذلك بمادته نهى ينهى وغيرهما وصيغته لا تفعل كلا تشرب الخمر في الدلالة على الطلاق مثل هذا وجه التشابه سيأتي وجه الاختلاف. مثل الأمر بمادته أي مادة الأمر أليف ميم راء وصيغته افعل شنو يعني فكما هاي معنى العبارة فكما أن الأمر دال على الطلب كذلك النهي يكون دالا على الطلب، فيسمع في الأمر أن الأمر دال على طلب الإيجاد وطلب التحقق والتحقيق، أما النيت دال على ماذا؟ على العدم، أي على الترك، وترك المتعلق ونفس لا تفعل غيره. هذا وجه الاختلاف، لكن وجه التشابه غير أن متعلق الطلب في أحدهما وهو الأمر الوجود، أي طلب الوجود طلب الإيجاد، وفي الآخر يعني ومتعلق الطلب في الآخر وهو النهي العدم، العدم ونفس لا تفعل، العدم ونفس لا تفعل، فيعتبر فيه، فيه أي في مفهوم النهي ما استظهرنا اعتباره، اعتباره سابقا فيه، أي في مفهوم الأمر ماذا استظهرنا سابقا إذا تذكرون؟ أن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان صادرا ممن؟ من العالي إلى السافل إلى الداني، كذلك الحال في النهي لا يكون نهيا إلا إذا كان صادر النهي من العالي إلى الداني، كذلك أن التعجيز والتسخير والتمني والترجي ونحو ذلك هذه ليست معاني للأمر كما تقدم، ليست معاني للأمر يعني ليس لفظه معاني متعددة، بل أن هذه التسخير والتعجيز وغيرهما إنما تكون دواعي وليست معاني، كذلك الحال أن هذه أي التسخير والتعجيز والتمني والترجي وغير ما ذكرناه من أمور في الأمر كذلك تكون هذه دواعي وليس معاني بلا تفاوت أصلا. نعم هذا استدراك، إذن لا يختلف الأمر عن النهي في هذه المسألة. نعم هناك خلاف في النهي، هذا الخلاف لا يجري وين؟ في الأمر. هناك خلاف في النهي، هذا الخلاف غير موجود في النهي. ماذا قررنا إذا تذكرون الخلاف؟ قررنا أنه وقع الخلاف بين أن يكون المراد من النهي هو الكف الذي يكون أمرا وجوديا للمعنى الكف هو كف النك، أو أن المراد من النهي هو شنو؟ العدم الذي يكون العقد ترك، ومجرد الترك الذي يكون أمرا عدميا أي معروف ترك. ذكرنا أن المصنف تبعا إلى المعروف والمشهور اختار أن المراد من النهي هو المعنى الثاني أي مجرد الترك ونفس لا تفعل. نعم يختص النهي بخلاف، بخلاف يعني لا يوجد هذا الخلاف الأمور، وهو أن متعلق الطلب، متعلق الطلب يعني المطلوب المراد المأمور به ما شئت تعبر، متعلق الطلب فيه أي في النهي هل هو الكف يعني كف النفس على الفعل، أو مجرد الترك وأن لا تفعل يعني ونفس لا تفعل، والضار هو الثاني. من هو الثاني؟ مجرد الترك. ليش الثاني؟ لأن المتبادر من النهي مادة وصيغة هو الثاني، المتبادر من النهي هو الثاني، وتوهم هذا وتوهم شيبات مني يريد أن يبين المصنف ويقرر لماذا توهم البعض كبعض العامة، كبعض العامة بعض علماء العامة توهموا المعنى الأول، ما هو دليلهم، ما هو مستندهم، ما هو تقرير الوجه الأول؟ الوجه الأول أنهم أرادوا من النهي هو شنو؟ الكف. ما هو تقريرهم؟ قالوا لأن تعلق النهي بالأمر العدمي يكون شنو؟ غير مقدور، إذا لم يكن مقدورا لابد أن يكون متعلق النهي شنو؟ مقدورا، والمقدور في المقام منه أي معنى؟ المعنى الأول وهو الكف، أما الترك فلا يكون مقدورا ولا يصح أن يتعلق النهي بشيء غير مقدور لأنه أزلي أو بالحد الأدنى لأنه سابق عن القدرة وعن الاختيار وعن المكلف، فإذا كان الترك سابقا عن القدرة والاختيار والمكلف فبالتالي لا يتعلق به النهي، فإذا لا يتعلق النهي بما هو سابق هو ترك وسابق على المكلف وعن القدرة وعن الاختيار، فمن باب أولى أن لا يتعلق النهي بمن؟ بما هو أزلي، لأن الترك أمر أزلي. هو مستفيد إذا كان الترك بالحد الأدنى شيكون، حتى إذا مو أزلي هو بالحد الأدنى شيكون سابق على القدرة والاختيار والمكلف، فإذا لم يتعلق النهي بما يكون سابقا على القدرة، فمن باب أولى أن لا يتعلق بما هو أزلي. وتوهم أن الترك ومجرد أن لا تفعل، هذا تفسير، تفسير للترك، ومجرد أن لا تفعل خارج عن الاختيار. ليش خارج عن الاختيار؟ لأنه سابق على الاختيار والقدرة والمكلف، فهو أزلي فلا يصح أن يتعلق به، به أي بالترك. البعث والطلب، طبعا يقصد البعث والطلب أي طلب الترك، واضح؟ مو البعث المراد من أجل الإيجاد، نتكلم عن النهي. فاسدون، هذا التوهم فاسد، هذا خبر قوله وتوهم. فاسدون فإن الترك، هذا الرد الأول. قلنا القدرة على الفعل ماذا تعين؟ القدرة على الترك، لأن القادر على الفعل قادر على الترك، ويكفي لمعرفة أن المكلف قادر على الفعل على الترك أن يكون قادرا على الفعل. فإن الترك أيضا، أيضا يعني كالفعل يكون مقدورا، يعني كما أن المكلف قادر على الفعل، قدرته على الفعل تعين قدرته على الترك. وإلا شنو؟ وإلا يعني وإن لم يكن العدم، وإلا أي وإن لم يكن العدم من قوسين الترك مقدورا للمكلف لما كان الفعل مقدورا، يعني مقدورا للمكلف. وإلا كيف يسمى موجبا وقادرا؟ معنى كون المكلف قادر القدرة على كليهما، فما دام هو قادر على الفعل فلا بد أن يكون قادرا على الترك، وإلا فلا يسمى قادرا. ما عندي تخصيص في القدرة أن يكون قادر على شيء في متعلق واحد وغير قادر على شيء آخر. وقادرا يعني ولما كان صادرا بالإرادة والاختيار، بل يكون صادرا بالقهر والجبر. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني وكون، هذا وكون شرد دين، يقول هو من اللي غير مقدور بالحقيقة، اللي غير مقدور منه ذات العدد، ذات العدد. أما الاستمرار والبقاء فهو شكون مقدور، ويكفي في كون الترك مقدورا أن يكون مقدورا ولو استمرارا وبقاء. هذا المقدار من القدرة كافي. وكون العدم الأزلي، طبعا بذاته يصد، وكون العدم الأزلي يصد بذاته، لا بالاختيار، لا يوجد، هذا لا يوجد خبر قوله وكون، وهو دفع الإشكال، وهو الرد الثاني. لا يوجب أن يكون، يكون العدم كذلك، كذلك أي لا بالاختيار، بحسب البقاء والاستمرار المعبر عنه في مرحلة البقاء والاستمرار، الذي يكون، يكون يعني العدم بحسبه، أي بحسب البقاء والاستمرار، محلا للتكليف وموردا للتكليف. إذن ما هو مورد التكليف الذي يصح أن يتعلق به النهي؟ العدد بذاته أو العدد في مرحلة من؟ والمفروض أن العدد في هذه المرحلة يكون مقدورا، وهذا كافر في صحة تعلق التكليف، وهو الذي يكون محطا ومحلا للتكليف. ثم أنه، أو ثم إنه، شوية تسوني تقدم سابقا، هاي المعلومات كنت مستحضرها ومستذكرها، هل الأمر يدل على المرة والتكرار أو لا يدل على المرة والتكرار؟ طبعا أقصد الأمر يعني صيغة العفو، الأمر بدلالته الوضعية، الدلالة الوضعية، واضح؟ لا نتكلم على الإطلاق، الدلالة الوضعية للأمر، يعني الأمر بما هو أمر، هل يدل وضعا على المرة أو على التكرار؟ تقدم أنه لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، بل يدل على شنو؟ فقط الطلب. واضح؟ حتى اختلاف أنه يدل على الطلب، وبعض الوصولين يقولون أنه الهيئة تدل على النسبة الطلبية في الدارسين دين. على كل حال، إذن صيغة الأمر بدلالتها يعني بالوضع لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. هذا الكلام أيضا يجري وين؟ في النهي. فإن النهي بالدلالة الوضعية لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. لكن الفرق بيناتهم شوية كثير فيه، شنو الفرق بين الأمر وبين النهي؟ أن الأمر هو المفروض، الأمر هو الإيجاد، الإيجاد إيجاد من؟ إيجاد الطبيعة،
والطبيعة تتحقق بمن؟ بوجود فرد. هي وإن كان بالنتيجة شوية ضاقني أمي، وإن كان الأمر بالنتيجة يتجن مع المرأة لو مع التكرار بالنتيجة الأمر مع المرأة، لكن لا أنه الاكتفاء بالأمر بالمرة الواحدة من جهة أن نفس الأمر دال على ماذا؟ على المرة، بل لأن الأمر دال على إيجاد صرف الطبيعة، والطبيعة المفروض تتحقق فينا بإيجاد فرد من أفراد الطبيعة. هي بالنتيجة تدل على المرة لكن ليس بالدلالة الوضعية، بل من دلالة أن الأمر يدل على إيجاد صرف الطبيعة، وصرف الطبيعة تتحقق بإيجاد فرد من أفرادها. هذا بالنسبة لنا، بالنسبة إلى الأمر. أما بالنسبة إلى النهي فالمطلوب من المكلف الترك، والمراد من الترك وشنو مرانه؟ ترك الطبيعة، وترك الطبيعة لا تتحقق إلا بترك جميع أفراد، وإلا لو أتى بفرد من أفراد الطبيعة يكون عاصيا لذلك النهي. هذا هو الفارق بيناتهم. صحيح شوية باكم يمي، صحيح هو المتعلق واحد، كما في قولي في مرة أضرب زيت وفي قولي لا تضرب زيت. طبعا تلاحظ أن الطبيعة وقعت مرة متعلق إلا للأمر، من هي الطبيعة؟ ضرب زيت، ضرب أو ضرب زيت، ومرة وقعت الطبيعة إلا للنمي. الطبيعة في مورد الأمر يكفي إيجاد دينا لمرة واحدة، بينما أن طبيعة النهي لا يمكن أن يكون ممتثلا منه إلا دينا بترك جميع أفراده. وإن كانت متعلق الأمر ومتعلق النهي شنو؟ نفس الطبيعة، هي نفس الطبيعة ضرب زيدين أو الضار. ثم إنه لا دلالة لصيغته، أي لصيغة النهي طبعا وقع على الدوام والتكرار، كما لا دلالة لصيغة الأمر وإن وصيغ، وإن كان قضيتهما أي مقتضى الأمر ومقتضى النهي، فإن مقتضى الأمر هو إيجاد الطبيعة، ومقتضى ترك وشنو؟ طلب ترك الطبيعة. قضيتهما عقلا تختلف، يعني هما عقلا قضيتهما تختلف على ما سيت بيانه طبعا، ولو وصية ولو مع وحدة متعلقهما، وحدة متعلق الأمر والنهي اللي هو شنو الضار؟ بأن هاي ضاء بيانية، بيان لوحدة المتعلق، بأن يكون طبيعة واحدة، طبيعة واحدة مثل من؟ كالأمر بضرب زيد ثارة، وثارة أخرى النهي عن ضرب زيد، كما في قول المولى مثلا لأحد أبنائه اضرب العبد الآبق، فتعلق الأمر بمن؟ بطبيعة الضرب، وثارة أخرى يقول ينهى لا تضرب ذلك العبد، واضح؟ بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة كالأمر بضرب زيد، وتعلق النهي بها ثارة وجهة أخرى كالنهي عن ضرب زيد، ضرورة هذا تعليل، ضرورة أن وجودها أي وجود الطبيعة يكون بوجود فرد واحد، هذا هو مقتضى الأمر، مقتضى الأمر أن الطبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها وعدمها، يعني بينما أن عدم الطبيعة اللي يكون عدم الطبيعة متعلق النهي لا يتحقق متعلق النهي إلا بمن؟ لعدم الإتيان بأي فرد. طبعا شوية تسولي، الطبيعة متعلق الطبيعة ترك الطبيعة، ماذا أقصد بترك الطبيعة؟ أقصد بترك الطبيعة يعني ترك أفراد الطبيعة، وهذا معناها. هل المراد من ترك أفراد الطبيعة ترك أفراد الطبيعة العرضية أو التدريجية؟ أي طولية العرضية مثل من؟ كالضرب بهذا الصوت أو بذاك الصوت أو بذاك الصوت، أو الضرب بهذا المكان أو ذاك المكان، هذا شيء عبرون عنه يسمونه أفراد الطبيعة، أفراد الطبيعة العربية، أضرب بهذا الصوت أو بذاك الصوت أو بهذا المكان أو بتلك المكان، هذا يسمونه أفراد الطبيعة بقوسين الضرب العربية. وأفراد الطبيعة الطولية كالضرب في هذا الآن أو قبل ساعة أو بعد ساعة ونحو ذلك. ما المراد من أن متعلق النهي هو ترك أفراد الطبيعة. ترك أفراد الطبيعة طبعا جميع أفراد الطبيعة الطولية أم العربية أم كلاهما؟
كلاهما.
إذن إذا كان المكلف منهيا عن طبيعة من قوسين عن ضربه فيتعين عليه ترك جميع أفراد هذه الطبيعة الطولية والعربية حتى يكون ممتثلا للنهي. وعدمها يعني وعدم الطبيعة لا يكاد يكون ويتحقق ويكون المكلف ممتثلا إلا بعدم الجميع. بعدم الجميع أي إلا بترك جميع الأفراد الطولية والعرضية كما لا يخفى. حتى هذا يصر عنا في القضية أنه في متعلق الموضوع ترى مترابط الموضوع اللي قبله. حتى نجي نسأل ما هو متعلق النهي؟ هو ترك جميع الأفراد الطولية والعرضية. الطولية في هذا الوقت وبعد ساعة وبعد يوم وبعد شهر وبعد سنة إلى آخر الأمر. هل يستمر ذلك النهي أو أن النهي له زمان وبالتالي يرتفع؟ يقول لو كنا نحن وإطلاق النهي فماذا يقصد النهي؟ سلام بعد ما عاصي قلت له لا تضرب زيد وسكتت. هذه العبارة لا تضرب زيد هل تقتضي الاستمرار بما هي؟ أنا ما أقول الاستمرار مثل المن لا كلامنا لو كنا نحن وإطلاق الماء إطلاق مو الدلالة الوضعية رجع الفرق. لو قلت له لا تضرب زيد شنو قبل قليل متى يكون المكلف ممتثلا لهذا النهي؟ إذا ترك الطبيعة يا طبيعة عربية وطولية مو طولية يعني الآن بعد ساعة بعد شهر بعد سنة بعد 10 سنوات زين. هنا شيري بيقول يقول هل نستطيع أن نفهم من خلال الإطلاق وليست من خلال شنو الدلالة الوضعية هل نستطيع أن نفهم من خلال إطلاق الصيغة الاستمرار والدوام على ذلك الترك وذلك العدم أي عدم الضرب وترك الضرب أو لا؟ يقول هاي بعد ترجع علما ترجع نلاحظ هل أن الطبيعة أو سمينا الطبيعة الضرب هل الطبيعة مقيدة أو مطلقة؟ إن كانت الطبيعة مطلقة فبمقتضى إطلاقها ما مقتضى إطلاقها وليس دلالة الوضعية بمقتضى إطلاق الطبيعة هو شنو؟ الاستمرار هو هذا معنى الأفراد شنو؟ الطولية. فلو قال المولى لعبده مثلا لا تضرب زيد فحينئذ يتعين عليه عدم ضرب زيد الآن وبعد يوم بعد شهر وبعد سنة إلى آخره. لو كنا نحن ومقتضى الإطلاق هذا حتى يكون ممتثلا فلو ضربه ولو بعد سنة يكون شنو؟ عاصيا. هذا لو كانت الطبيعة مطلقة. أما لو كانت الطبيعة مقيدة فحينئذ ينتهي متعلق النهي بتلك الفترة كما لو قال المولى أنهاك أو لا تأكل الحامض وأنت مريض فهو منهي عن طبيعة من هو الطبيعة أكل الحامض لكن حال المرض يعني لو شفي هذا النهي ما يبقى مستمر ليش أمد ينتهي وفترته ووقت ينتهي بما بانتهاء القيد وهو المرض. فإذا لو كنا نحن وإطلاق النهي فالنهي يقتضي الدوام والاستمرارية إلا أن يقيد متعلق النهي بنا بقيد زماني أو مكاني. ومن ذلك أي وما ذكرناه سابقا يظهر أن الدوام والاستمرار عطف تفسير إنما يكون في النهي إذا كان متعلق النهي طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان. إذا كان ما مقيد بزمان لا تضرب زيد ما قيد لا تضرب زيد اليوم إذا قال لا تضرب زيد اليوم أنت منهي عن ضرب زيد شنو اليوم باقي تقدر ضربه ولا ما تقدر ضربه تقدر ضربه أو حالا أو حالا مثل كما لو قال لا تضرب زيد وهو مريض أو لا تضرب زيد في المسجد أو لا تضرب زيد على كونه ناجحا يعني باقي إذا رسب زيد أو زيد صح إذا كان مريض فيجوز ضربه بمرتفع متعلق بزمان أو بحال فإنه يعني فإن النهي حينئذ، أي إذا حين كونه مطلقا، حين كون متعلقه مطلقا، لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة، أي طبيعة؟ الطبيعة المطلقة معدومة، هاي خبر يكون إلا بعدم جميع أفرادها، أفراد الطبيعة الدفعية، دفعية يعني العرضية والتدريجية والطولية، فلا يكون ممتثلا، فيتعين عليه سرد جميع أفراد الضرب الطولية والعرضية إلا إذا كانت مقيدة. وبالجملة والخلاصة قضية أي مقتضى أنه ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له، له للنهي اللي هي الضار، كانت يعني سواء كانت الطبيعة مقيدة أو كانت الطبيعة مطلقة، لكن الفرق بيناتهم قلنا أن متعلق الطبيعة في النهي المقيد إذا كانت الطبيعة مقيدة، شو وقت يكون الترك في مرحلة نهي؟ في مرحلة القيد، أما إذا انتفى القيد فيرتفع النهي. وقضية يعني ومقتضى تركها أي ترك الطبيعة عقلا، يعني ماذا يحكم العقل؟ شنو معنى ماذا يقتضي؟ يعني لو كنا نحن وحكم العقل، العقل ماذا يلزمنا؟ مو بتحصيل غرض المولى؟ غرض المولى ديما بالنهي، غرض المولى بالأمر هو إيجاد فرد من أفراده، لأن غرض المولى ماذا يتحقق؟ بإيجاد فرد من أفراده. أما العقل يحكم في مقام امتثال النهي بإعدام وترك جميع الأفراد، من هو الحاكم بترك جميع الأفراد؟ العقل، لأن المطلوب من المكلف الامتثال، والعقل في طريق تحصيل ذلك الامتثال ماذا يحكم العقل؟ يحكم بإعدام وترك جميع تلك الأفراد الطولية والعرضية. وقضية ومقتضى تركها أي ترك الطبيعة اللي هو مقتضى النهي، إنما هو ترك جميع أفرادها الطولية والعرضية، ثم شوية تكون إلى هذا الكلام. هذا الكلام مبتني على القضية، الكلام السابق لو ورد نهي ولم يخالف، ورد نهي لا كبر زيد ولم يخالف، فمقتضى لو كنا نحن وإطلاق النهي إذا لم يقيد فماذا يقتضي أن يكون النهي؟ مستمرا وباقيا. هذا لو لم يخالف ولم يحصل مكلف، لكن لو خالف وعصى بعد المعصية والمخالفة، هو مخالفة متى تقع المخالفة في النهي؟ دينا بإيجاد الفرد الأول من أفراد الطبيعة، مو هيك؟ زين، الفرد الثاني والثالث والرابع هل يبقى على صفة النهي أو لا؟ الضرب الثاني والثالث والرابع، عندما أوجه كلامي لابني أقول له لا تضرب أخاك، واضح؟ إذا ضربه شو يكون؟ عاصي، خالفه. زين، طبعا أوجد متعلق النهي، لأن إيجاد متعلق النهي دينا بفرق، عفوا خالف متعلق النهي. زين، شنو حكم الضرب الثاني والثالث والرابع والعاشر؟ يعني إذا ضرب مرة ثانية وثالثة وعشرة هل تتكرر المعصية أو لا؟ يعني بعبارة أخرى، هاي طبعا تكرار المعصية متوقف على شنو؟ أنه بقي النهي على حاله أو سقطه. إذا قلنا بسقوط النهي، سقوط الأمر بما؟ بإيجاده، النهي يسقط بإيجاد أول فرد من أفراده وقد يكون عاصي، فهل يسقط متعلق النهي بحيث يكون الفرد الثاني والثالث والرابع والخامس إلى آخره محكوم بأي حكم؟ قد يكون النهي وقد يكون غير النهي، يعني يحتاج إلى دلالة دليل آخر، أو لا أن النهي باطل حتى للفرد الثاني أو الثالث أو الرابع. شو يقول المصنف؟ يقول الفرد الثاني طبعا مع المخالفة، الفرد الثاني والثالث لا دلالة، لو كنا نحن والصيغة بما هي صيغة بالدلالة الوضعية، لا دلالة على أن النهي يتعلق بنا بالفرد الثاني أو الثالث أو الرابع. طبعا عذرا، إذا قلنا أن النهي استغراقي، شنو القول بأن النهي استغراقي؟ قد المخالفة، إذا شامل جميع الأفراد، هذا معنى النهي الاستغراقي، كما أن الأمر الاستغراقي ينحل إلا إذا تذكرون الأمر، إذا كان الأمر الاستغراقي ينحل إلا إلى وجوبات عدد الأفراد، فإذا قال لك أكرم العلماء وكان ذلك الأمر استغراقيا فشين حل الأمر؟ فلو أكرم 50 وترك 50 شو يكون ممتثل بخمسين أمر؟ لأن الأمر الاستغراقي حديما برسول في أصول مضافر ينحل إلى أوامر بعمل الأفراد. كذلك النهي إذا كان نهي الاستغراقي، فالسؤال إذا خالف المكلف، وقلنا أن النهي استغراقي واضح، فإذا إذا خالف النهي الأول، إذا خالف وارتكب وأتى بالطبيعة بفرد من أفراد الطبيعة، فيبقى الفرد الثاني والثالث والعاشر إلى آخره باقي في شنو؟ النهي. فهو وإن خالف بإتيان فرد من أفراد الطبيعة، النهي تتحقق المخالفة بإتيان فرد من أفراد الطبيعة، لكن يبقى الفرد الثاني والثالث والعاشر متعلقا للنهي. هذا إذا قلنا أن النهي استغراقي. يقول المصنف أن النهي لا دلالة له على بقائه بعد المخالفة إلا إذا أحرز من دليل آخر، بارك يمني، إلا إذا أحرز من دليل آخر غير من الدليل، من دليل النهي على بقاء النهي متعلقا بمن فرد الثاني والثالث والرابع، إلا إذا ولو كان ذلك الدليل إطلاق من إطلاق الصيغة إطلاق النهي. فلو استفدنا من الإطلاق إطلاق الصيغة أن النهي باق حتى بعد تحقق المخالفة الأولى، فبالتالي يبقى النهي على حاله. لكن لو لم نستفد من إطلاق النهي من إطلاق الصيغة، فبالتالي لا دلالة للصيغة بما هي صيغة على بقاء النهي بعد الارتكاب او المخالفه بإتيان فرد من افراد الطبيعه. كلامنا مو هاي، ليش هذا فرق كتب؟ ليش قبل المخالفه؟ احنا كلامنا هاي مع المخالفه.
هو العفو فرد من طيب قال اقتراف الاوامر، امين اوامر
أنا بس أسأل سؤال، بس أسأل العفو، لو كنا نحن والصيغة بما هي هي، اترك الإطلاق، كلامنا الصيغة بما هي هي بغض النظر عن الإطلاق، الصيغة بما هي هي هو أما طلب الترك أو طلب الإيجاب، واضح؟ يقول مقتضى الصيغة، طبعا الصيغة معبرة عن كل خصوصية ولا خصوصية الإطلاق، يقول بالنتيجة إذا ارتكبه يكون عافيا، أما الطبيعة الثانية يكون منهيا عنها او لا بما هي صيغه لا دلاله لها. بما هي صيغه، واضح؟
بما هي صيغه عن الطبيعه، لو نهى عن جميع
النهي عن الطبيعه بس باطنين، النهي عن الطبيعه اما وارتكبه واتى بالطبيعه، اما شموله للفرد الثاني والثالث والرابع،
اذا نهى عن الطبيعه، اذا هذه ما يعني افراد للطبيعه وهذه موجوده،
إذا أنا ما النهي ما تعلق بالطبيعة، تعلق بالطبيعة.
النهي تعلق بالطبيعة. يعني أول فرد أعدمه. إيش المصنف ما قال؟
ما كلامنا العفو إذا أعدت طبعاً قصدك السكتة، لأن هو مطلوب منك العدم.
العدم. قصدك كلام. الفرد الأول هم ما جبته. زي المصنف.
شنو ما جبته؟ لا العفو ولا.
ما جبت أدب.
ما جبت يعني قصدك أتيت به.
لا ما يعني أنا أصلاً ما السكتة الفعل.
زين
يعني الفعل الى افراد عزه عايز بدل اول عن ما تكف، يعني خليته على العدم. المصنف قال انت مطيع له
وبعد
ما مطيع
الا تصرف الجميع. ها فهو هناك كلام هو هو شنو هو متى يكون المكلف مطيعا؟ لانه يكون مطيعا بترك جميع الافراد، وهذا كلامنا. متى يكون عاصيا؟ بإتيان فرد، لان هاي المعصيه تسري الى اتيان الفرد الثاني والثالث والرابع، هو هذا كلام المصنف. بعد تحقق المعصية الفرد الثاني هذا متعلق النهي، متعلق النهي. احنا العفو لو كنا نحن والصيغة، احنا ما جينا نتكلم عن الإطلاق، بحث تداخل بين الإطلاق وبين الصيغة. الصيغة بما هي هي بعد ان خالف ولم يستفد، فبالنتيجة يحتاج النهي للفرد الثاني والثالث والرابع الى دلالة دليل اخر غير دلالة الاول. اول سقط، سقط دينا بالمخالفة. احنا مو عندنا المتعلق يسقط بالانتساب وبالمخالفه، فالمخالفه سقط. شو يحتاج؟ يحتاج ترك الثاني والثالث والرابع علمك الى دلاله. ممكن انا جلست بعدين راح اتوافق، ممكن ان استفيد ترك الثاني والثالث والرابع من اطلاقنا بالدليل الاول، بس خلينا نطبق الاذهان الاخر. ثم إنه لا دلالة للنهي، لأنه يعني لصيغة النهي على إرادة الترك، يعني ترك جميع الأفراد المعبر عنه بالعموم الاستغراقي، لو خالفه يستجاكر ترك الفرد الثاني والثالث إلى آخره، لو خالفه أي لو خالفه وارتكب الفرد الأول أو على أو عدد إرادته، يعني بما هي صيغة بما هي بغض النظر عن إطلاقها لا تدل لا على إرادة الفرد الثاني ولا على ترك الفرد الثاني لو خالف وأتى بالفرد الأول، بل لا بد في تعيين ذلك شنو أي إرادة الترك أو إرادة عدم الترك من دلالة، أي من دلالة دليل آخر يقول أنك منهي عن الاتيان الفرد الثاني والثالث ونحو ذلك، ولو وصية ولو كان يعني ولو كان ذلك الدليل اطلاق المتعلق اي متعلق النهي، يعني لو استفدنا شويه ذلك لو استفدنا من الصيغه انها مطلقه، لو استفدنا من الصيغه انها مطلقه وباطلاق الشامل الا لجميع الافراد، فشو تحول هنا العموم يصير عموم استغراقي، منين يستفيد العموم الاستغراقي ذلك من الصيغه لو من اطلاق الصيغه، من اطلاق الصيغه احنا كلامنا كان بالصيغه، فإذا اطلاق الصيغة هذا شيء يكون دليل آخر. إذا سلمنا بالإطلاق تتعدد العقوبة إذا قالت الفرد الثاني والثالث، أما إذا ما استفدنا الإطلاق فتكون العقوبة واحدة، بالتالي له أن يضرب زي ثانيا وثالثا وعاشرا. هو جاي على الأصول، ما جاي يقول أكو إطلاق، أنا ما جاي أناقش إنه أكو إطلاق لو ما أصول. لو كان يعني لو كان ذلك الدليل أطلاق المتعلق من هذه الجهة أي جهة العصيان والمخالفة ولا يكفي إطلاقها، يعني ولا يكفي إطلاق المادة، طبعا إطلاق إطلاق الطبيعة أو إطلاق المتعلق بعض النسخ موجودة ولا يكفي إطلاقه، إذا لا يكفي إطلاقه المراد من إطلاقه إطلاق المتعلق، ترى المتعلق والمادة والطبيعة ألفاظ معنى واحد، فإذا قلت إطلاقه ترجع من إطلاقه للطبيعة، وإذا قلت إطلاقه يرجع لنا إلى المتعلق، والمفروض من المصنف أن يقول إطلاقه نجي يتكلم عنه عن متعلق النهي، من هو متعلق النهي؟ متعلق النهي من هو؟ الطبيعة، متعلق النهي هي الطبيعة، ولا يكفي إطلاقها أي إطلاق الطبيعة أو إطلاق متعلق النهي اللي هي الطبيعة أو إطلاق المادة من سائر الجهات لا تكفي هذا الإطلاق، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.